نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع قلوبنا على طاعتك، وأن تتفضل علينا وترزقنا الفقه في دينك، وأن توفقنا للاستقامة على سنة نبيك، إنك سميع الدعاء. أيها الإخوة، هذه الدورة العلمية المكثفة تأصيل في بعض العلوم الشرعية، والمسلم في مثل هذا العصر الذي امتلأ بالفتن وتكاثرت فيه تيارات الإفساد والتغريب بأمس الحاجة إلى التأصيل في العلم الشرعي، وإن كثيرا من الناس قد يكون عنده علم في فن من الفنون ويعطيه الله عز وجل لسانا متكلما، ولكنه حينما توجد المعضلات وحينما تتكاثر النوازل تزل قدمه ويضيع فهمه ويبدأ يخبط خبط عشواء، وأنتم ترون هذا بأعينكم. والسبب هو ضعف التأصيل العلمي، فكم رأينا من الناس من يتسرع في الطعن في عباد الله تعالى، وكم رأينا من يسارع إلى أكل لحوم العلماء، وكم رأينا من يتجرأ على التبليع والترشيح والتضليل بل والتكفير. كل ذلك لاختلال الموازين ولضعف التأصيل العلمي. والعلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت معه النية الصحيحة الخالصة فهو بإذن الله تعالى عاصم من الجلل. وما يضل الناس إلا أمران، إما جهل أو اتباع هوى، فإما يضل الإنسان ويزل بحسن نية لكن بسبب جهله، وإما يضل ويزل بخبث نية وسوء طوية وإن كان عنده علم ومعرفة. لذلك كانت فكرة هذه الدورات العلمية المكثفة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة، وإن من أهم ما ينبغي أن يعيه طالب العلم أنه في طاعة لله عز وجل، وأنه يتجه في عباده، فكما أنك تكبر لله سبحانه وتفتتح صلاتك بالتكبير، فكذلك حينما تتجه لطلب العلم فأنت أيضا تسير في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأنت في عبادة من أجل العبادات. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما جهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكثيرون من أهل العلم الذين يرون أن العلم الشرعي أفضل من الجهاد، من النوافل في الجهاد وفي الصلاة وفي غيره. فأنت إذا في عبادة عظيمة فالله الله في الإخلاص، فليكن قصدك لله سبحانه أن تتعرف على ربك جل وعلا بأسمائه وصفاته، وأن تتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تتعرف على دينك الذي تعبدك الله تعالى به. وهذا سبب من أسباب ثبوت العلم، وسبب من أسباب رسوخه، وسبب أيضا من أسباب تفضل الله عليك بالفهم والتوفيق. والعلم يا أيها الأحبة لا ينال براحة الجسد، إنما يحتاج لمجاهدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من العجز والكسل، وما أحسن من قال الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمليك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان، وقبل ذلك الإخلاص والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الإخلاص من العبد والتوفيق من الله تعالى، فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل، يعني ليس العلم بكثرة المحفوظ من الفروع، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولا شك أن فعل السبب أمر مهم عظيم، ونحن نعلم وسنقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الدورة أن الأعمال الصالحات أسباب لدخول الجنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج لا تدخلك الجنة بوحدها، إنما الذي يدخلك الجنة هو رحمة الله، وهذه الأعمال أسباب. فإذا بذلت السبب في طلب العلم واجتهدت وحفظت فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن مما يعينه العمل بهذا العلم، فقد يتعلم المسلم مسألة ولكنه لا يعمل بها فينساها، وقد يعاقب الله لنا ولكم العافية بأن ينسى غيرها. ثم أيضا إن المعصية حجاب وحاجز بين الإنسان والعلم، ولذلك إذا ابتلق عليك الفهم وإذا صعبت عليك المسائل فاعلم أنك أوتيت من قبل نفسك، فأكثر من الاستغفار واسأل الله تعالى وارفع عكف الضراعة. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يخفاه عار. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه إذا صعبت عليه آية من كتاب الله تعالى في الفهم، أو صعبت عليه مسألة، ذهب إلى المساجد القديمة فأخذ يستغفر. يقول: أحيانا أستغفر الله أكثر من ألف مرة، وأخذ يصلي ويعكر جبهته بالتراب سجودا لله تبارك وتعالى، لعل الله تعالى أن يفتح عليه. فهكذا أيها الأحبة هو طلب العلم. أيها الإخوة، كتاب الواجبات والمتحسنات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، هذا الكتاب موجود ومطبوع، وهو رسالة صغيرة جيدة قيمة جمع فيها مؤلفها جزاه الله تعالى خيرا جررا وزبدا من كلام شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكلام أحفاده وتلاميذه من بعده من أئمة الهدى. هذه تعتبر من أصول المعتقد التي ينبغي أن يحفظها المسلم، ولذلك المؤلف سماها الواجبات المتحكمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، يعني أن معرفتها فرض عين. وهي تتعلم بتوحيد الألوهية
ببيانه وتوضيحه وبيان ضده من الشرك والكفر والنفاق ورؤوس الطواغيت وغير ذلك، فهو مهم للغايه. ولذلك فاني ارجو من الاخوه جميعا ان يحرصوا على حفظه وعلى فهمه، ثم بعد ذلك على تدريسه وتعليمه لاهلهم ثم ولابنائهم ولعامه المسلمين. طبع في دار العليان للنشر والتوزيع في الفقيه جبريل، فهي يكن موجودا هنا، فبالإنسان أن يأتي به بعض الأخوة يحمل جبريل. البداية بدأ بالأصول الثلاثة، اختصرها من كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك انتقل إلى شروط لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك بين أدلة هذه الشروط، ثم بعد أن بين هذه الأدلة انتقل إلى بيان رافض الإسلام العشرة، ثم بعد أن بينها بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك بين أنواع الشرك، وأن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، ثم بين أنواع الشرك الأكبر الأربعة، ثم بعد ذلك انتقل إلى أنواع الكفر، وأن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، ثم بين أنواع الكفر الأكبر، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان النفاق وأنواعه، وهو نوعان، نوع عملي ونوع اعتقادي، وبين أنواع النفاق الاعتقادي، ثم بعد ذلك انتهى في الحديث عن الطاغوت وعن رموز الطواغيت. ولا تنسى أن هذه علوم يحتاجها المسلم، وهي من أعظم الموازين التي تبين لك حقيقة الناس في هذا العصر. نبتدئ بالموضوع الأول، هو موضوع سهل للغاية وسوف ربما لا تمس له الحاجة، ولكن نقرأه بسرعة لننتقل الدرس المقبل إلى ما بعده، وهو شروط لا إله إلا الله هي التي فيها الكلام. يقول المؤلف: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، يجب يعني فرض عين، كل مسلم ومسلمة يعني ذكر وأنثى ممن بلغوا حد التكليف. لخص على المؤلف من كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة، قال: وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه يعني أن يعلم الإنسان من رب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وحقوقه سبحانه، يعبده على بصيرة، وهذا هو أعظم ما يجب على الإنسان. ودينه يعني يعرف عن الإسلام، والدين هو ما يدان به وهو ما يتعبد الله تعالى به. أصل الدين باللغة الطاعة والخضوع، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، يعني لا إله إلا الله. معنى تدين يعني تخضع وتدين لكم العرب بها، فهذا هو المقصود. الدين هو الخضوع لله عز وجل وهو الطاعة لله، فمن أطاع الله وأطاع غيره فقد أسلم. وذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وسنبين إن شاء الله تعالى مزيد شرح وتفصيل لهذه النقطة، وهي قضية كون الدين هو الخضوع والطاعة، في آخر هذه الرسالة المباركة. ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن يعرف الإنسان أن محمد عليه الصلاة والسلام هو وأنه هو المبلغ عن الله، وأنه الواسطة بين العباد وبين الله في معرفة الدين، وأنه لا يمكن أن تعبد الله تعالى إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فإذا قيل لك من ربك، يعني إذا قيل من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. رباني يعني خلقني وأوجدني أولا من العدم، ثم بعد ذلك أنعم علي بالنعم وتعاهدني سبحانه وتعالى بالخير والشر، وربى جميع العالمين يعني جميع المخلوقات من إنس وجن ممن يعقل وممن لا يعقل بنعمته، هو سبحانه المنعم المتفضل على الناس مسلمهم وكافرهم. وذلك لما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه دعوة إبراهيم المؤمنين. فقال الرب عز وجل: ومن كفر، يعني أيضا سأرزقه. فرزق الله تعالى عام للمسلمين وللكافرين. كلا ننجي هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فما كان عطاء ربك محظورا.
قال: وهو معبودي. هذا هو توحيد الألوهية. الأول توحيد الربوبية، رباني ورب جميع العالمين، هذا توحيد الربوبية.
فهو أفعال الله، توحيد الله لأفعاله. وهو معبودي، هذا توحيد الألوهية، يعني الذي أتوجه له بالعبادة.
ليس لي معبود سوى هذا، هو معنى لا إله إلا الله.
وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام. ثم بين المؤلف ما هو الإسلام، وهو الاسلام لله بالتوحيد، هو الانقياد لله عز وجل، والخضوع لله سبحانه بتوحيده سبحانه بجميع انواع التوحيد، وان ينقاد له المسلم بطاعته عز وجل. فلو ان شخصا اقر واعترف بربوبيه الرب وبالوهيه الانسان ولكنه لم ينقاد بالطاعه لم يكن مسلما.
سعد طالب، فابو طالب اقر بصدق رساله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما لم ينفذ بالطاعة كان كافرا. قال الله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى. فهذا تطبيق اعتقاد الإقرار والصلاح عنه طاعة، ولكن كذب وتولى فلم ينفذ لا بالإقرار والتصديق ولا بالطاعة.
والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، يعني أن دين الإسلام ليس فقط عبادة الله وحده، بل أيضا أن تبرأ من الشرك. فلا بد أن يتبرأ المسلم من الكفر، يتبرأ من اليهودية، يتبرأ من النصرانية، يتبرأ من العلمانية، يتبرأ من النفاق، ولا ينفع أن يصح إسلام بدون ذلك. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، يعني يبرأ من الكفر وأهله، ويؤمن بالله، يوحد الله عز وجل ويعبد، يصدق للسلف كبر العروة الوثقى، يعني هو المسلم حقا. وأهله يعني يبرأ أيضا من المشركين. فالبراءة من المشركين فرض لازم على المسلم، ولا يمكن أن يصح إسلام الإنسان وأن يكمل إيمانه وهو لم يتبرأ من الكفار. فمن صادق الكافرين من اليهود أو النصارى أو المنافقين أو العلمانيين أو المرتدين أو غيرهم فإن إسلامه ناقص. فلا بد من البراءة من أهل الكفر، سواء كانوا كفارا أصليين من يهود النصارى أو كفارا مرتدين من منافقين أو من علمانيين أو غيرهم. وآيات البراءة من الكافرين كثيرة في كتاب الله تعالى، حتى قال أحد علمائنا الكبار الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: لم يجد الله تعالى في الكتاب من امور العقائد بعد الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك اكثر من النهي عن موالاه الكافرين. ثم قال: واذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش. هذا هو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاشم بن قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. النسب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش معروف، وقريش وسهر بن مالك يقال هو النبط بن كنان. هذا النسب معروف عند العرب. إلى الوصول إلى مضر، أما ما بين عدنان وإسماعيل فإن الأسماء غير معروفة، ولكن بيقين العرب من ذرية إسماعيل. والناس من أهل الأنساب على قولين، فقول يقول إن جميع العرب من عجنان ومن قحطان كلهم من ذرية إسماعيل، لأن الله تعالى قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وهو فرار للعرب. ولغير ذلك من أدلة، وقد ذوب على هذا البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. وهناك من قال إن عدنان من ذرية إسماعيل، أما قحطان فلهم نسب آخر على خلاف بين أهل الأنساب. لكن ليس هناك شك عند العرب قاطبة أن قريش من ذرية إسماعيل عليه السلام وإسماعيل وابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم وأسوأ. ثم قال المؤلف: أصل الدين وقاعدة أمران. وكان التفسير لما سبق أو تفسير لما سبق: الأول أمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحفيظ على ذلك والموالاة فيه وتفسير من شرعه، هذا هو التوحيد، أو هذا هو الجزء الأول من التوحيد. والثاني الإنذار عن الشرك، الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ بذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فهذا هو معنى فمن يكفر بالطاغوت بإذن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد يقول المؤلف يقصد أن أصل الدعوة إلى الله عز وجل تقوم على هاتين القاعدتين: أن تدعو إلى التوحيد وأن تبينه للناس وتأمرهم به وتعلمهم إياه، وأن تحذر الناس من الشرك وأن تنفرهم منه وأن تبين لهم بطلانه. وهذا لا شك هو أساس دعوة الرسل. وينبغي أن يضاف إلى ذلك إما أن نقول نريد أصل ثالث، وهو أن الدين يؤخذ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أو نقول هذان أصل واحد وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والأصل الثاني هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهذا هو أصل الدين الإخلاص والمتابعة كما هو معروف. الإخلاص أن يكون الدين لله، والمتابعة أن يكون العمل على الحق. فهذا هو أساس الدين وهذا هو أصله.
بدأ المؤلف بشروط الحديث عن شروط لا إله إلا الله بشرطها، ثم بعد ذلك انتقل إلى الاستدلال. قال: شروط لا إله إلا الله، شروطها معناها أن لا تصح إلا بها، هذا هو معنى الشروط. هذه الشروط وجدها العلماء من استقراءين، يعني لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اعلموا ان شروط لا اله الا الله هي العلم واليقين والاخلاص والصدق، لا، بل ان العلماء تتبعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا الى ان كلمه لا اله الا الله لا بد لها من شروط. ما معنى لا بد لها من شروط؟ معناه ان هذه الكلمه ليست لفظا يقال، بل لا بد ان تتوفر في الشخص القائل لها هذه الامور التي ذكرت حتى تكون هذه الكلمه نافعه له، وحتى يكون من اهل النجاه عند الله تبارك وتعالى. وسناخذها على عجل. قال الاول: العلم بمعناها نفي واثبات، لان الله تعالى قال: فاعلم انه لا اله الا الله، فامر الله تعالى بالعلم، وستاتي الادله عليها فيما بعد ان شاء الله تعالى. إذن لو أن شخصا قال أو لم يعلم بمعنى نفيا، معنى كلمة لا إله هذا هو النفي، إن الله هذا هو الإثبات. فإذا لم يعلم الإنسان ما معنى النفي ولم يعلم معنى الإثبات، فإنه لا يكون موحدا. فإذا قال لا إله إلا الله ولا يدري، فلا يكون بهذا موحدا. طيب، هل العام يعلم أو لا يعلم؟ أقول نعم يعلم. لماذا؟ لأن معنى لا إله إلا الله، لا إله يعني أنفي الألوهية عن كل أحد إلا الله عز وجل، فلا أعبد إلا هو سبحانه. وهذه وإن لم يستطع العام أن ينطقها ويتكلم بها، فإنه يعمل بها. فكثير من الناس عامل بهذه ويعلم أن الله هو المعبود وحده ولا شريك له شيئا، بل ينفر من الشرك ويبغي الله للشرك ويحذر منه، ولكن لو قلت له ما شرط لا إله إلا الله ما عرف. فليس شرطا أن يعرف هذا الإنسان ويعدها لك، إنما أن الشرط هو أن يكون عاملا بها بحيث لا ينقض لا إله إلا الله. إذن أول شروطها: العلم بمعناها نفيا، معنى لا إله هو الكفر بالطاغوت وكل ما عبد بدون الله عز وجل، ومعنى والإثبات وإلا الله يعني تثبت العبادة لله وحده دون من سواه. الثاني اليقين. اليقين قال المؤلف هو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، يعني يقولها ويعلم معناها ثم يوقن بها حقا، فلا يكون في قلب الشك ولا ريب كالمنافقين في الله السلام. الذين كما قال تعالى عنهم في غيبه يتردد. الثالث الإخلاص، الإخلاص لما في الشرك. الشخص المخلص ليس عنده شيء من الشرك، لا قليل ولا كبير ولا صغير ولا كبير، فهو يخلص نفسه من أنواع الشرك كلها. فالإخلاص إذن معناه أن يبرأ المسلم من الشرك بحيث لا يخالطه ولا حتى يقر به، بل ينفر منه ويبغضه ويكفر بالشرك وبأهل الشرك. الرابع الصدق، المنافي الكذب المانع من النفاق، أن يقولها المسلم لا نفاقا، فقد يعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله ولكن يقولها نفاقا، يقولها نفاقا. والصدق واليقين متلازمان، ما يمكن شخص يقولها بيقين وفي نفس الوقت لا يصدق في قولها، هذا ما يمكن. بل من قال بيقين لزمه أن يكون صادقا في قوله، يعني لم يوقن إلا إذا كان صادقا. والمنافقون كانوا يقولون وهم في شك وهم بذلك يكذبون، ثم قال المحبة بهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بها، يحب هذه الكلمة وما دلت عليه، يعني يحب التوحيد لأنها هي أساس الدين وهي بلا شك هي التوحيد، فيحبها ويحب التوحيد ويبغض ما يضادها وهو الشرك. ثم قال الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، وهذا هو الأمر الذي يفسده كثيرون. فكثيرون يقولون لا إله إلا الله وهم صادقون، ولكنهم لا ينقادون لما دلت عليه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تدل على كمال الخضوع لرب العالمين، فأنت تؤمن أنه لا معبود إلا الله وتعمل بذلك، تؤمن أن الله تعالى هو الآمر الناهي والمشرع وتعمل بذلك. فأما أن يقول الشخص لا إله إلا الله ثم بعد ذلك لا ينقاد فيذهب يأخذ التشريعات من القوانين الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية أو غيرها، فهذا رد ونقض لكلمة التوحيد. تابع القبول المناجي للرجل، وهو أيضا مع الانقياد متلازمان، فلا يمكن لشخص أن ينقاد لا إله إلا الله إلا إذا كان قابلا، ومن قبل لا إله إلا الله فقد ينقاد وقد لا ينقاد، لكن قد ينقاد بقوله ولا ينقاد بفعله. ينقاد بقوله معنى يقبلها ويتظاهر بها ولكنه لا يعمل، فإذا لا يردها ولا يرفضها، بل يقبلها منشرحا بها صدره طيبة نفسه فرحا مسرورا أن وفقه الله تعالى بالإيمان. هذه الشروط جمعها أحد العلماء في بيت من الشعر، هو قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص، علم يقين من إخلاص صدقك مع محبة وقبول ومحبة وانقياد والقبول له. وقد جاد بعض العلماء شرطا كاملا وهو الكفر بما يضادها، ما يضاد كلمة التوحيد، يعني الكفر بالشرك والبراءة منه. ونظمه بعضهم بقوله وزيد كاملها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد الدنيا، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد دلها. وعلى كل حال هذا الشرط ليس بضرورة، لأن من قبل وانقاد فلا شك أنه سيبرأ من الشرك، من صدق وأخلص ثم قبل وانقاد لا شك أنه سيبرأ من الشرك، وإلا لا يكون مخلصا ولا يكون منقادا ولا يكون قابلا. قال أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق أن قلت لكم إن هذه الشروط أخذت من الاستقراء، يعني تتبع العلماء الأدلة من الكتاب والسنة فاستنبطوا أن هذه الشروط لازمة لكلمة التوحيد. دليل العلم، هذا هو أول شرط، أول شرط العلم. قال دليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمرك الله تعالى أن تعلم، ومعنى ذلك أنه يلزمك أن تعرف معناها نفيا وإثباتا، وقوله إلا من شهد بالحق، والحق ولا إله إلا الله كما قال ابن عباس وغيره، وهم يعلمون شهد بالحق لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الحديث مسلم، من مات وهو يعلم يعني علم معناها وعمل المقتضى أنه لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله وعلم، فهذا مآله هو الجنة. وقد والعلماء تفسيرات كثيرة في هذه الحديث لعلها تأتي إن شاء الله تعالى في موضع آخر، لأن لو جلست أن نتكلم عن العلماء مثل هذه الحديث نقض علينا وقتا. قال ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اليقين سبق أن قلنا إنه منادي للضيف وللشك، فلم يرتابوا معناه أنهم موقنون وجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فوصفهم لما لم يرتابوا لأنهم صادقون فيه لأنهم أهل يقين، فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت الصحيح يعني في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، يعني موقن، غير شاك يعني موقن، وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة، ومعنى أن الإنسان إذا مات موقن بلا إله إلا الله وعامل فإن مآله إلى الجنة. وعن أبي هريرة أيضا حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وهذا أيضا في صحيح مسلم ودلالته صريحة، قال مستيقنا بها قلبه يعني ليس في قلبه شك ولا ريب ولا شرك. ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص يعني الذي ليس فيه شرك، فالإخلاص ضد الشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، الشرك الأكبر ينقض لا إله إلا الله والشرك الأصغر ينقض الصفات ينقض لا إله إلا الله، يبقى الإنسان مسلم لكن إسلامه في نقص ما دام مرتكبا لشيء من الشرك الأصغر، وسيأتي إن شاء الله بيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر في هذه الرسالة المباركة. قال وقال تعالى هو قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين يعني غير مشركين، والدين هو الطاعة والعمل. ومن السنة الحديث الثابت الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، هذا في صحيح البخاري. وفي الصحيح عن إسلام بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وهذا في صحيح مسلم، يبتغي بذلك وجه الله يعني مخلص. وهذا الحديث يدل أيضا على الصدق وليس بمنافق، ويدل أيضا على اليقين، ويدل أيضا على الإخلاص. قال وللنسائي في اليوم والليل من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه، هذا هو الشاهد، يصدق بها لسانه إلا فتح الله لها السماء فتحا حتى ينظر إلى قائمها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله، هذا الحديث حديث ضعيف. فيه يعقوب بن عاصم الثقفي هذا الرجل مقبول كما قال حافظ بن حجر، وإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني يميل إلى تقويته لأن مسلم قد روى له، وكلام الشيخ الألباني وجيه، فإن هذا الرجل وثقه ابن حبان وما دام مسلم قد أخرج له يفهم منه توجيه مرجم له. لكن العلة رجل آخر هو الراوي عنه وهو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفي. ومحمد هذا قال فيه علي بن المديني مجهول، وقال فيه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول. ومعنى مقبول على حسب اصطلاح الحافظ في التقريب الذي بين في مقدمة التقريب أنه إن توبع بحديث مقبول، وإلا فهو لين إذا لم تجد له متابعة، وما دام لم تجد له متابعة فهو لين. ولم يوثقه إلا بن حبان كعادته في توثيق المجاهيل، والعلماء لا يقبلون من فرد ابن حبان بتوثيقه لأنه متساهل رحمه الله تعالى. بالإضافة إلى أن هذا الرجل وهو محمد بن عبد الله بن ميمون لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط، فلو أن في عدد الرواح عنه 5 رواة 6 كلهم من إخبار العلماء لربما أشعر هذا توثيقا، وإن كان هذا مسلك ضعيف قد يثبته بعضهم وهو مسلك ضعيف التوثيق بكثرة الرواح بدون أن يصرح بأن هذا الرجل ثقة أو أنه صدوق نحو ذلك، لكن قد يشعر ذلك بتقويه قد سلكه بعض العلماء الكبار المعاصرين. ومع ذلك أقول للمليكة هذا لم يروي عنه إلا واحد فقط، فإذا هذا الحديث ضعيف. طيب هل إذا ضعف سقط الاستدلال؟ نقول لا، لأن المؤلف رحمه الله لأن المؤلف جزاه على خيرا حفظه الله ورحمه الله وإياه لم يرده اعتمادا عليه، إنما أورده معظم وشاهد لغيره، وإلى الاعتماد على ما قبله من الأدلة الصحيحة الثابتة في البخاري وفي حديث عثمان وحديث أبي هريرة وكذلك الآيات. ثم قال ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم من أرحم الراحمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفعلون. إذن هؤلاء من تقول وكلمة لا إله إلا الله التي ينطقونها لن يصاحبها صدق، فلذلك لا تنفعهم عند الله تبارك وتعالى. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه ليس في ريب وليس في شك وليس نفاقا، إنما قالها وهو صادق في قولها. هذا يحرم على النار، معناه يحرم على الخلود في النار، لكن قد يدخل النار ويعذب إنسانا من أهل الكبائر ولم يعفو الله عنه. قال ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. معنى ذلك يجب أن تخلص المحبة لله تعالى ولرسوله، وكلمة التوحيد كما هو معلوم هي أساس الدين، فتخلص المحبة لهذه الكلمة. فأما إذا وجد محبة هذه الكلمة مع محبة الطواغيت مع ذلك أن هذا ليس توحيدا، لأن الكفار كانوا يحبون الله ويحبون آلهتهم كما هو نص الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا آلهة يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا يحبون الله تعالى ولا يحبون سواه تبارك وتعالى. ومن المعلوم ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبه المؤمنين هي من محبه الله، ان الله تعالى قد امر بها وتعبدنا بها. وليس المقصود هنا المحبه الطبيعيه، هذه امر خالد، المقصود محبه العبوديه. وقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اخلصوا محبتهم لله عز وجل ولم يخلصوها المحبة الأنداد فأصبحوا من أهل التوحيد لإخلاصهم المحبة. قال ومن السنة ما ما ثبت في صحيح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ومعنى ذلك انه سيخلص المحبه لله ولرسوله وانه ايضا سيحب كلمه التوحيد ويبغض ما يضادها الى اخر حديث هو الصحيحين كما هو معلوم. قال وذوي الانبياد بما دلت عليه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا. اسلموا يعني انقادوا والتسليم. وقوله من احسن دينا من اسلم وجهه لله وهو مسلم. وجهه يعني قصده اسلم القصد لرب العالمين تبارك وتعالى. فاذا اسلم الوجه معناه اسلم كل بدنه فقصده لله سبحانه ويشهده لله. وقال ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والعروه الوثقى هي لا اله الا الله. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والتسليم هو الانقياد. ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. هذا الحديث صححه النووي رحمه الله في الاربعين ولا ترجح في الرجل في جامع العلوم الحكم انه حديث ضعيف. وهذا هو تمام الانقياد وتمام المتابعه ان يكون هو الانسان متابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل من يصل الى هذه المرتبه والله المستعان. ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نبي الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه يعني لم يقبلوا فردوا ورفضوا واستكبروا وانا على اثارهم مهتدون. وقوله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يعني لا يقبلوا. والانقياد خص من القبول فقد يقبل الانسان لكن لا ينقاد وقد بينا هذا في الدرس الماضي. فقد يكون الانسان قابلا للا اله الا الله يقولها ويقر بها بلسانه ولكنه لا ينقاد لما دلت عليه فلا يعمل. وهذا كثير وهذا يعتبر كافه من صلى الله عليه وسلم. لان الانقياد شرط والايمان ثلاثه اركان اعتقاد وقول وعمل. فمن تخلف فيه ركن فقد سقط ايمانه وسياتي بيانه ان شاء الله تعالى. ما لم يكن معذورا المكره مثلا الذي لا يستطيع هذا له حكم اخر كما سياتي. ومن السنه ما ثبت في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى ودعوني كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قضيت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها اجداد امسكت الماء فنفع الله بها الناس. النقيه هذه العلماء الذين حفظوا واستنبطوا. والأجادب هي العلماء الذين حفظوا لكن ليس لهم يد في الفقه فحفظوا الأحاديث وحفظوا الدين لغيره. قال وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا واتقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى. هذه الطائفة الأخرى هم الذين لم يقبلوا الله العافية بل استكبروا. إنما هي في عام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل ذلك الأول الأجادب والنقية. هذه مثل من بقها في دين الله فنفعه ما بعث الله به فعلم وعلم. والثاني مثل من لم يرفع بذلك رأسا وهو المعرض المستكبر عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أعرض عنه بما سواه من القوانين الوضعية والمذاهب الفرنجية والمناهج الكفرية أو أعرض عنه في شهواته وفي كسوفه نسأل الله السلامة فكلهم سواء ولم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومعناه أنه لم يقبل وهذا يعتبر من الكافرين عافانا الله تعالى وإياكم من ذلك الإسلام. ونواقض الإسلام هذه من أكثر ما يكون ومن أكثر ما يوجد وكثير ممن يقع فيها بسبب جهله نسأل الله السلامة. والمؤلف جعلها عشرة. هذا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة هذا من كلام شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله لم يقصد حصر نواقض الإسلام بعشرة ولكنه أراد أن يجمع أخطر هذه النواقض وأكثرها انتشارا عند الناس فجمع هذه العشرة، وإلا هناك نواقض أخرى. ويكفيك أن تفتح كتابا من كتب الفقه وتقرأ كتاب أو باب الحكم المرتد وستجد أنها كثيرة إلى الغاية، حتى قال بعض أهل الفقه إن نواقض الإسلام تصل إلى 400. والمؤلف ذكر عشرة تعتبر من الأصول التي ترتب إليها فرعيات كثيرة وتأمر عليها بسرعة، وقد سبق لي أن شرحتها في شريط موجود ويوجه، يعني يباع ويوجه. يقول اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. قوله اعلم إشعار بأهمية الأمر، أي معناه الأذر جدا. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقمر. الشرك هو أعظم الذنوب، هو أعظم الذنوب على الإطلاق. وذلك لما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، قال: أن تجعل لله ندا وهو قلق. فأعظم الذنوب هو الشرك، ولذلك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، المراد بالشرك الشرك الأكبر. ومثل له المؤلف بالذبح لغير الله تعالى، فمن يذبح للجن أو للقبر، للقبر يعني لمن يسمونهم أولياء. هذا تأكيد لكثير من البلدان. وقد كان عندنا هنا قبل زمان شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، كان يوجد عندنا قبور يقصدها الناس يذبحون عندها، مثل تاج وتمثال وغيره. ولا زال يوجد أوثان تعبد من الله في كثير من بلاد المسلمين. ولو قرأتم القصص التي يحكيها من رآهم ومن خالطهم لقد تعرش أبدانهم. والله السلام. في بعض البلدان يسمنون الغنم ويسمنون العجول، ثم يأتون بها مسافات مئات الكيلومترات، يمشون بها مشيا تعظيما لصاحب القبر، ثم يأتون بها وعلى عتبات القبر يذبحون تقربا إليه. فهذا الذبح من أعظم الكفر نسأل الله العافية، ومن أعظم أنواع الشرك. ومن فعل حرج من الله، من فعل حرج من الإسلام، وما دام يعيش بين المسلمين ويسمع دعاء التوحيد فإنه ليس له عذر، سواء سب دعاء التوحيد وعاداهم أو سكت عنه فإنه لا عذر له. الأخطر في بلدنا هذا هو الذبح للجن، لأنه بلغني أن بعض الناس إذا مرض له مريض وذهب به إلى الساحر أو المشعوذ أمر الساحر أو المشعوذ أن يذبح ذبيحة، وحين يقول لا تسمي، وحين يقول له اذبحها من فوق من ظهر الرقبة، وحين لا يقول له شيء فيطيعونه، لأن الإنسان يضعف عند المرض، عندما يمرض له قريب فيذهب به إلى كثير من المستشفيات في الداخل والخارج ثم لا يجد شفاء. من ذاك يهرول إلى هؤلاء المتعودين، فإذا قالوا له هذا الأمر بسيط تذبح ذبيحة ويشفى مريضه، قال هذا أمر صحيح. بل أحيانا قد يقولون اذبح دجاجة أو ديكا. إذن هذا الأمر خطير ويحتاج للتحذير منه. وبعض الناس أيضا تسربت إليهم عادات وافدة، إذا بنى بيتا وأراد أن يسكن ذبح على عتبة البيت من الخارج ذبيحة يزعم أنها تطرد الجن، وهذا هو عين ذبح الجن وعين الكفر نسأل الله السلامة. ولذلك ليحذر المسلمون أن يقعوا في هذا الشرك الأكبر وهم لا يشعرون. الناقض الثاني قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. نقل إجماع على هذا الشكل الثامن جيد، ونقله عنه صاحب الإقناع بفقه الحنابلة من جعل بينه وبين الله والسائق يعني يدعو شخص من أجل أن يشفع له، والسائق يعني الشافع والشفيع، وهذا هو نفس شرك أهل الجاهلية. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو نفس شرك أهل الجاهلية، وهم يريدون من الأصنام التي صورت على صور ناس يزعمون أنهم صالحين يطلبون منها أن تشفع عند الله، تتوسط عند الله. وهؤلاء وقعوا في كفر عظيم وهو تشبيه الله بخلقه. هم يظنون أن الله تبارك وتعالى مثل ملوك الدنيا تنفع عندهم الواسطات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأزل وأعظم من ذلك. الله سبحانه وتعالى لا وزير له ولا ظهير ولا معين، وهو سبحانه المتصرف وحده في ملكوت السماء والأرض. ولذلك فأدعو ربك مباشرة، أما أن تجعل بينك وبين الله واسطة وتجعل بينك وبين الله مخلوق، هذا هو نفس شرك أهل الجاهلية تماما. وبعضهم يلبس عليه الإبليس هذا كثير، فيقولون نحن لا نعبدهم لكن نتوسل بهم، فنقول سواء سميتموه توسل أو لم تسموه فهذا هو عين شرك أبي جهل وأبي لهب. فأبو جهل وأبو لهب يعرفون الله هو الخالق بنص القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا هؤلاء كانوا يؤمنون بوجود الله وأنه هو الخالق. وتروي كتب السيرة أن أبا جهل في غزوة بدر قال لئن كنا نحارب الله فما لنا بالله من طاقة. وأيضا يعرف أن الله قوي وأنك ينتقم منه، وكانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على أحدهم لئن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عاد على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال نصدق الله ورسوله. إذن هؤلاء المشركون كان شركهم هو طلب الواسطة، طلب الشفاعة من المخلوقين إلى الله عز وجل، والله تعالى أعظم من ذلك وأجل وأكرم. هو سبحانه يعلم ما في قلبك ويسمع كلامك فادعوه مباشرة. وذلك يقول سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا ملك مقرب، لا جبرائيل عليه السلام ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا نبي مرسل، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم الخليل ولا موسى كليم الرحمن ولا غيرهم من الأنبياء والمرسلين ولا حتى الصالح. وإذا كان الأنبياء والملائكة لا يدعون فالصالحون من باب أولى. وهذا الشرك من أخطر أنواع الشرك ومن أكثرها انتشارا ومن أكثرها خطاء، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث قال من لم يستنكر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، يعني من لم يستنكر المشركين أو من شك في كفر الكفار. فيرى الكفار يعبدون الأصنام يطوفون بالقبور ويدعونها ويسجدون لها، ومع ذلك يقول هؤلاء مسلمين أو هؤلاء ليسوا كفارا، أو يقول عن اليهود والنصارى ليسوا كفارا. ولا تظن يا أخي أن هذا ليس موجود، بل هو موجود. وأذكر أن كاتبا كويتيا كتب قبل فترة، قبل عدة سنوات، في جريدة السياسة يناقش في اليهود والنصارى كيف يكونوا كفارا منهم علماء ذرة منهم كذا ومنهم. فمن لم يكفر هؤلاء هو كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أحضرنا أن اليهود كفار وأن النصارى كفار، فمن كذب الله ورسوله فقد كفر. بقي أن ننبه إلى مسألة وهي أنه قد يوجد بعض أهل العلم بعض أهل التوحيد يتورع ويحتاط في تفسير بعض من يقع من شرك أكبر إذا كان جاهلا بمعنى ليس في بيئة فيها توحيد وليس هناك من يقيم عليه الحجة. فمثل هذا اجتهاد ولا يعد صاحب هذا الموقف كافرا لا كلا وحاشا لكن المقصود الكافر الذي لا يشك في كفره ولا مجال لاجتهاد في كفره. فأما الشخص الذي فيه مجال أن يعذر بجهله حيث لم يأتي أحد ينهاه عن هذا الشرك أو لا يعذر الاجتهاد في هذا سائر. ذلك لا يزال من العلماء من يرى أن من كان في بلد لم ينظر إليه أهل التوحيد ولم ينذر أحد ولم يقم عليه أحد الحجة فإنه قد يعذر. وإن كان بعض العلماء يرى أنه ما دام يعيش بين المسلمين ووصله القرآن ووصله السنة فإنه ليس بمعذور. بقي معنا في نواقض الإسلام نأخذ من سبعة نواقض سنأخذها إن شاء الله تعالى على عجل. قال الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض الرابع من اعظم النواقض خطرا واكثرها انتشارا في زماننا. من اعتقد أن هناك هدي يعني أخلاق أو مناهج أو مذاهب أفضل من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كالعلمانيين الذين فتنوا بما يأتينا من أوروبا أو من أمريكا فيرون أن هذا أن ما يأتي من هناك من أخلاق ومن قيم ومن عادات أفضل من الشريعة وأنها هي التقدم وأن الشريعة هي عصر أفضل كما يصرحون او كما يصرح به كثير من هؤلاء المرتدين. فهذا ناقض لانهم اعتقدوا ان هناك هدي واخلاق هدي عن الشمس والطريقه افضل من طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد هذا الاعتقاد هو كافر. الفقره الثانيه في هذا قال او ان حكم غيره احسن من حكمه. هذا الامر هو تحكيم الطواغيت وهذا من أكثر ما وجد في هذا الزمان سواء سميت هذه الطواغيت قوانين وضعية أو سميت بغير ذلك من الأسماء. المهم أن تكون خلاف الشريعة وتحكيم الطاغوت الذي هو من خالف الشريعة لأي اسم سمي هذا التحكيم يعتبر ردة عن الشريعة إلا في حالة واحدة فقط. هذه الحالة هي أن يقضي القاضي المسلم الذي طريقته المستمرة والدائمة أن يحكم بالشريعة فيقضي مرة واحدة أو نحوها مرتين أو ثلاث أو نحوها يقضي بالهوى أو بخلاف الشرع لرشوة أو لقريبه أو نحو ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه مذنب ومخطئ. وقضاء هذا يكون في قضية معينة يعني بين زيد وعمر ليست قضية معممة على الناس على المسلمين فهذا هو كفر أكبر كفر دون كفر. أما غير ذلك هو كفر أكبر وهذا الكفر أكبر ينقسم إلى قسمين تبه لهما جيدا. القسم الأول اعتقادي حتى لو لم يعمل وهو ما إذا اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله ورسوله أو حتى أنه يجوز العمل ويجوز تحكيم. الثاني أن يعمل بتحكيم الطاغوت في رقاب المسلمين ويجعل الشريعة عامة ودين يدان له ويخضع له يلزم به المسلمين ويصبح قانون نافذ على الصغير والكبير على الجميع ومن خالف يعاقب ويضع له الكتب والمحاكم ونحو ذلك فهذا كفر، حتى لو زعم، لو اعلن الناس انه يعتقد ان الشريعه يجب تحكيمها لكن انا مكره او كذا، فهذه كلها باطل، لان من استمر على تحكيم الكفر والطاغوت فان ذلك يدل على تفضيله له على الشريعه. ليس من المعقول ابدا عند اي عقل مهما كان ان يستمر على طريقه ويرى انها باطل ويرى انها لا تحقق المصالح ويقول ان ذلك هو الذي يحقق المصالح مع ذلك يعذره ويكفر ويرفض، ليس المعقول ولا تقبله العقول ولو زعم الشخص كان كاذبا. ولذلك فان من وضع دستورا او حتى حكم في المسلمين جزئيه لكن جعلها شرعا نادرا جزء العام على المسلمين فهو كافر. ولا تغرنكم يا اخوان الاسماء ولا غير ذلك، فالامر شرع مستمر ودين لازم، فمن خالف هذا الدين وحكم بغيره او تحاكم الى غيره راضيا عالما فهو كافر. فمن حكم بالطاغوت ولو في جزئيه وامثل لكم جزئيه من جزئيات الدين في بعض قوانين البلاد العربيه القريبه وضع قانون للزنا كرمكم الله تعالى. هذا القانون للزنا ينظم طريقه الزنا الذي ليس فيه عقوبه، فيقول اذا فعل رجل وامراه فوق السن القانونيه المقدره وهي 18 امرا يخل بالشرف هم يسمون كذا، وكان برضا الطرفين وفي مكان غير عام ما هو في حديقه ولا في الشارع كان ذلك امرا جائزا. هذا هو الكفر، لو لم يكن في دستورهم الا هذه فقط وكل الباقي على الشريعه 100% لكان من حكم به ولا يلتبس عليكم الامر ولا تغتروا بالمرجئه. ومع الاسف بعض فاضل علماء اهل السنه اندرج وبجرت منه هفوه في هذه المساله، فظن ان تحسين القوانين لا يكون كفر الا باعتقاد الحلم اتفقد عن قلوبهم، هذا ما يمكن. حتى المرتد المنافق الصديق الذي يسب الله ورسوله ما تحسب عن قلبه تعالى، لكنك بأفعاله وبأقواله تحكم عليه، وإنما لنا الظاهر والله تولى الشرائع. هذا هو الأمر الظاهر أنهم يحكمون الكفر ويحكمون الطاغوت في رقاب المسلمين ويبعدون شريعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك يزعمون انهم مسلمون وقد ياتي بعضهم الحج والعمره ويضع في التلفزيون او يصور نفسه يصلي ركعتين وقد لا يحسن الصلاه لكن فقط من اجل تخدير الناس. حقيقه لا بد ان يعلمها المسلمون ان كل الانظمه التي تطبق غير الشرع انظمه كافره مهما قيل ومهما قيل، والأدلة من القرآن كثيرة جدا. الله سبحانه يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين يعني اخترعوا لهم ما يدان به ويطاع فجعلهم شركاء شرك شرك أكبر. وتأتينا في هذا الكتيب المبارك أن من أنواع الشرك شرك الطاعة والاتباع، هو هذا هو هذا. ويقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدلت هذه الآية على أن اليهود والنصارى لما اتبعوا الأحبار والرهبان العلماء في التحليل والتحريم من دون الله تعالى قد جعلوهم أربابا، قال سبحانه عما يشركون وجعلها عبادة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد على أنهم اتخذوهم آلهة. والقرآن صريح ومن أحسن من تكلم عن هذا الموضوع وجلاه العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البحر إن تفسير هذه الآية وكذلك الإمام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله آل الشيخ وكذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر وقد ألفوا في ذلك وتكلموا وبينوا أن تنحية الكتاب والسنة عن الحكم بين المسلمين واستيراد قوانين من أوروبا أن هذا هو الكفر الأكبر وأن أصحابه مرتدون عن الإسلام خارجون من الملة ويجب أن يشار هذا الأمر وينشر بين المسلمين ليعرفوا حقيقة واقع الأمة. قال الطواغيت، الطواغيت سيأتي معناها إن شاء الله تعالى في المؤلف رحمه الله فتكلم عنها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والجامع لهذا الكتيب ذكرها في آخر الكتب. ثم قال الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لفظ. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبغض شيئا ولو عمل بها معروف أنه لن يبغض الشريعة ويعمل بها إلا منافق. لا يمكن المؤمن أن يبغض شيء من الشريعة بل هذه للمنافق إما يبغض تطبيق الشرع أو يبغض الصلاة أو يبغض الزكاة أو نحو ذلك من أمور الشريعة. فمن أبغض شريعة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في الشرع كله أو بعضه فإن هذا يعتبر منافق وتأتينا من أنواع النفاق أن من أبغض شيء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع الخامس كفره أو نقضه للدين نقض نفاق. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو سواده أو عقاده. وهذا يا إخوان من أخطر النواقض لأن الإنسان قد يستهزئ وهو يمزح. وسيأتينا في النهاية النواقض من الشيخ الإسلام رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول هذه النواقض لا فرق فيها بين الزاد والهاد وكلهم سواء. إذن الذي يستهزئ بالدين يعتبر كافر. والدليل ذكره المؤلف قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه نزلت في قوم كان في قلوبهم إسلام أن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم وهذا هو القول الصحيح في الآية. ولذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء القوم لم يكونوا منافقين أصلا إنما نافقوا نسأل الله العافية بعد أن استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأصحابه. فمن استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بشيء من الدين فإنه يعتبر كافرا. وذلك أحيانا بعض الذين يلعبون الورق ويلعبون الكورة قد يلعنون دينه خاطب ذليلة فيلعن دين ذليلة ودين ذليلة هو الإسلام وهذا ردة يعتبر مرتد. وهناك من قد يستهزئ بأصحاب النحاة أو أصحاب الثياب القصيرة أو أصحاب السواك فهذا قال العلماء فيه تفسير إن استهزأ بها وهو يقصد الاستهزاء بالشعيرة التي تمسكوا بها يعني بالسنة التي تمسكوا بها فهذا هو الكفر وهذا هو نفس ما فعله المنافقون بغزوة بدر. وأما إن كان استهزأ بنفس الشخص ذات الشخص لكونه فلان إما لمشكلة بينهما أو لعداوة أو لغير ذلك فهذا من باب أذى المسلمين ولا يعتبر كفر. ثم قال التابع السحر ومنه الطرق والعظم. الصرف هو تفريق القلوب يفرق بين الزوجين والعبح هو التأليف بين القلوب فيجعل هذا يحب هذا فمن فعله أو رضي به سفر من فعل السحر أو فعل عالما أنه سحر أو رضي به حتى ولو لم يفعله فهو كافر. ومن ذلك من يذهب إلى الساحر فيطلب منه أن يفعل شيء فيقول له فرق بين فلان وفلان فهو ما ذهب الى الساحل وطلب منه الا ان الحج رضي بهذا الفعل فيكون كفرا. لكن ينبغي ان نتنبه لمساله ننبه عليها المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ان الصرف والعرض هذا قد يخفى احيانا على بعض الجهال فلا يظنون انه سحر، مثل امراه غافله مسكينه جاءت امراه حبيبه فقالت لها زوجك يريدنا ان نتزوج عليك، قالت ما الحيله؟ قالت الحيله هو ان تفعلي كذا وكذا، فيبغض هذه المراه التي خطب ويبقى عندك بحق فتفعل هذه المسكينه الغافله، فمن هذا يعني فتعذر به. اذا المقصود بالصرف والعطف اذا كان الشخص عالم، إذا كان شخص عالم. أما الساحر بذلك فهو كافر، لأنه القاعدة التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم أن الإنسان لن يعمل السحر إلا إذا أشرك. الشياطين لا تقدم على خدمة الساحر إلا بعد أن يعبدها من دون الله، إلا بعد أن يكفر من الله تعالى، وذلك الساحر كافر. والآية في هذا صريحة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلم ما قال بعد ذلك قليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، معناه أنك إذا تعلمت السحر كفر، إذن فالسحر كفر والساحر كافر، ومن فعل السحر أو رضي بالسحر فهو كافر، وإلا عاجلة وغيرت في الصرف والعطف إذا كان الشخص فيها جاهلا. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم ارحم المؤمنين، اللهم ارفع درجته في الناس. حقيقة أنه جمع في هذه النواقض دبد ودرر. الناقض الرابع وهذا الناقض الثامن من أعظم ما هو منتشر، مظاهرة الكفار على المسلمين. قال معاونة المسلمين على المسلمين بمال أو ببدن أو برعي. إذا عاون الكفار على المسلمين بماله ببدنه بنفسه أو بماله أو بمجرد رعي أعطاهم رعي ينفعهم ضد المسلمين، هذا هو الضابط. إذن مظاهرة الكفار إعانتهم على المسلمين بمال أو بدن أو حتى بالمشورة بالرأي والنصيحة يعتبر ردة عن الإسلام، ومعاونتهم على المسلمين لقصد انخفاض المسلمين وانهزامهم قيدوه بهذا، لأن الإنسان قد يفعل شيء لصالح الكفار لكن لا لقصد انهزام المسلمين بل لقصد المال أو لقصد آخر كما فعل حاطب رضي الله عنه. حاطب في غزوة الفتح كتب إلى أهل الأحزاب يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يكون الخبر مكتوما ولا يعلم به أهل الأحزاب، فكتب حاطب فجاء الوحي مخبرا رسول الله عليه الصلاة والسلام بما فعل حاطب، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير إلى المرأة الضعيفة استخرجا منها الكتاب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وسأله لماذا ما حمله، فقال يا رسول الله والله ما كفرت بعد الإسلام ولكن كان لي في مكة أهل ومال ولم يكن هناك من قومي أحد، فأردت أن آتي على عند قريش يدا يأتون بها أهلي ومالي. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق، ثم قال لعمر وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ما الشاهد في هذه القصة وهي صحيحة في البخاري وغيره؟ الشاهد فيها أن حاطبا كتب للكفار وكان نوع إعانة، لكن ما كان قصد أن ينهزم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قصد أن تمتنع مكة عن الفتح، لا كان قصد فقط حماية أهله وماله، فظن أن المعركة إذا جاءت ربما يكون فيها نهب وربما يذهب الأهل والمال. فخاف على أهله وماله فأراد أن يحفظ قريش أهله وماله فكتب له. ولذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والله يا رسول الله ما بشرت وما كفرت بعدك. وصدقه الله سبحانه حين قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة. والخطاب لحافظ الآية نزلت لحافظ فسماه الله مؤمن. إذن إعانة الكافرين إذا كان المراد بها أن ينهزم المسلمون وينخذل المسلمون ولا تقوم لهم قائمة وينتصر الكفار هذه هي الرسالة. أما إذا كان المقصود أمرا دنيويا فهذا معصية وليس بداخل النار. ثم قال التاسع من اعتقد أن بعض الناس يدعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هناك أناس من غلاة متصوفة ظنوا أن الإنسان له مراتب فإذا وصل إلى مرتبة من المراتب سقطت عنه الشريعة وبالتالي لا يصبح مطالب بالشريعة فلا يصلي ولا يصوم ولا شيء ويفعل ما يشاء من الموبقات. وهذا تسلية الصوفية أعوذ بالله. ومن أراد أن يقرأ تخصهم فليقرأ كتاب الشعراني عن طبقات الأولياء وفيه من القبائح ما تقشعر من الأبدان ومع ذلك صلى الله عليه وسلم انظروا كيف الانتكاس يعتبرها كرامة. إي والله إخوان. وأذكر أن أحد تلامذتنا في الجامعة قال اقرأوا هذا الكتاب فقرأنا فيه تقشعر من الأبدان حتى أنه يذكر عن بعض من يفعل الفاحشة بالبهائم بحمارة أو كذا ثم يقول رضي الله ويعتبرها له كرامة. لماذا فعل هذا الفاحشة أمام الناس واعتبرها الناس له كرامة واحترمه لهذا المعتقد الخبيث أنه وصل إلى مرتبة مرتبة قطبية أو نحوها فسقطت عنه الشريعة وأصبح غير مطالب بالشريعة لأنه عرف الحقيقة والباطل كما عرف الخضر الباطل وموسى كان يعرف الظاهر. وهذا من أجمع الكفر نسأل الله العافية. ويشبههم العلمانيون المنافقون الزنادقة الذين يظنون أنه يجوز وأن يسعهم الخروج من الشريعة وأن الشريعة إنما هي عبادات والصلاة والصيام وأن الاقتصاد والعلاقات الدولية ونحو ذلك يؤخذ من الكفار. فهذا يشبه تماما غلاة المتصوفة نسأل الله العافية. العاشر قال الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. شخص دعي إلى التوحيد يعبد القبور فدعي إلى التوحيد فأعرض عن دين الله أعرض عن الحق على التوحيد ورفع على عبادة القبور فهذا يعتبر كافر عينا بعين. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. شخص اعتنق أفكار العلمانية فأحسنا به الظن فدعوناه إلى الله عز وجل وقلنا ربما هو مغرر به أو جاهل فأعرض عن سماع الحق أو عن البحث عن الحق أو عن دراسة الحق فهذا يعتبر كفر وكفر إعراضه من أجنع أنواع الكفر. وستأتي إن شاء الله تقسيمات الكفر في إما الدرس القادم أو الذي يليه إن شاء الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض العشرة بين الهازل والجاد والخائف إلا المفرح رحم الله المعلم فما ترك أحد عزيز المكره نعم عذره الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في الكفر قدرا. المكره له حال وضابط الإكراه أن لا يكون عند الإنسان قدرة على الدفاع والمقاومة وأن يمثل بعذاب. فإذا لم يكن عند الفرد نتكلم هنا عن الفرد المجتمعات لا يكون موضوع الإكراه فهذا يكون معلوم. أما مجرد خوفه وتوحده وظنونه ما يبيح لحاله أن يرتد من الله العافية أو أن يحارب الإسلام أو يسب الله والرسول، هذا يعتبر ردة ولا يعتبر. فسواء كان هازل مازح أو كان جادا في كلامه أو كان خائفا، إلا إذا كان مكره، فالمكره معلوم. ثم قال الشيخ: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. وهذا والله صحيح، وذلك وفق رحمه الله في جمع هذه العشرة بالذات من بين باقي النواقض، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. وصدق الشيخ رحمه الله، وينبغي أيضا أن ننشرها وأن نعلمها المسلمين، فإن كثيرا من الناس لا زال عنده جهل مفلس. نعوذ بالله من موجبات غضبه وآلين عقابه. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. موضوع هذا اليوم موضوع سهل، وأنواع التوحيد الثلاثة، وهي معروفة، وبعض العلماء يجعل أنواع التوحيد نوعين، فيجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يجعلها نوعا واحدا، فيقول توحيد في المعرفة والإثبات، معرفة يعني العلم، ثم إثبات إقرار الإيمان، ويجعل توحيد الألوهية واحدة فيسميه توحيد الخلق والخلق. وعلى كل حال لا مساحة في الاقتلاع ما دام المدلول والمعنى واحد. قال الأول: توحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. والتوحيد أولا تعريفه مصدر في اللغة، مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعله واحد. وأما في الاقتلاع فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، إفراد الله سبحانه بما يختص به، هذا هو معنى كلمة توحيد في الأصل. إذن ننتقل مع ذلك إلى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، يعني أن توحد الله بأفعاله هو كالخلق، هذا فعل الله، الرزق فعل الله، الإحياء فعل الله، الإماتة فعل الله. قال المؤلف: هو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، هو توحيد الله بفعله تعالى. إذن معناه، معنى كلام المؤلف، أن الكفار أقروا به ومع ذلك بقوا على كفرهم، فأصبحوا كفارا لأنهم لم يؤمنوا بالنوع الثاني وهو توحيد الألوهية. قالوا: توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، يعني من أيام نوح عليه السلام إلى اليوم، وهو توحيد الله بأفعاله. توحيد الله يفعل، يعني أن العبد بفعله كدعائه يوحد الله، فلا يدعو إلا الله، بنذرة لا ينذر إلا لله، فالنذر فعل العبد، سجوده لا يسجد إلا لله، صلاة لا يصلي إلا لله، الذبح لا يذبح إلا لله، فهذه كلها أفعال العبد. حينما يتحاكم التحاكم فعله لا يتحاكم إلا إلى شرع الله، حينما يحكم لا يحكم إلا بشريعة الله، هذا هو توحيد الألوهية. إذن بأفعال العباد. ومثل ما قال: كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وقد عرف توحيد الألوهية بتعاريف أخرى. ومنها إفراد الله بالعبادة، أو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، أو عدم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. فكل هذه التعاريف في توحيد الألوهية، يعني أن تؤمن أن الله هو الإله، يعني هو المعبود المقصود سبحانه وتعالى، فتتوجه له القلوب تتعلق به، فالدعاء تعلق القلوب بالله فيدعو الله، الرجاء تعلق القلوب بالله فيرجو الله، الخوف القلوب متعلقة فلا يخاف إلا من الله، التوكل القلوب متعلقة بالله، والله هو المقصود وهو المتوجه إليه فلا توكل إلا على الله، وهكذا. ثم قال الثالث: توحيد الذات والأسماء والصفات، يعني أن الله واحد في ذاته سبحانه وتعالى، فليس له نظير ولا نظير. والأسماء والصفات هو ما سبق أن تكلمنا عنه في اللمعة، وهو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثباتها على ظاهرها من غير تمثيل ولا تكبيح، ومن غير تكييف ولا تعطيل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، هذا وصف الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد تبارك وتعالى. الله الصمد والذي تصمد إليه الخلائق أن تتجه إليه، لم يلد ولم يولد تبارك وتعالى وتنزه عن ذلك، ولم يكن له كفوا أحد. هذه من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفات ثبوتية أنه أحد الصمد، وصفات كلبية أنه لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد بينا معنى هذه المصطلحات في الدرس أو الدرس قبل الماضي في اللمعة. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا أثبت، هذه الآية أثبتت أن الله سبحانه وتعالى أسماء وأنها حسنى وهي أحسن الأسماء، وأنه يدعى بها تبارك وتعالى، والذين يلحدون بأسمائه يميلون بها عن ما يجب لها سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يا إخوان هي الآية المحكمة في الأسماء والصفات، فإذا أكثر على الشيء فرد في هذه الآية: ليس كمثل شيء، يعني لا أشبه الله بخلقه، وهو السميع البصير معناه مثلها ولا أمثلها. قال صاحب الواجبات المتحجمات: ضد التوحيد الشرك، الضد يعني المقابل، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفيف. ثم بدأ بعد ذلك في تفسير هذه الأنواع الثلاثة فقال: الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. الشرك أصله في اللغة من الاشتراك، من الاشتراك، ومنه سمية الشركة، إذا اجتمع اثنان فأكثر في تجارة سميت شركة اشتركوا فيه. أما في الصلاح الشرعي فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وقد عرفه بعض العلماء بتعريف أدق وأشمل، فقالوا: هو مساواة غير الله بالله بما هو من خصائص الله. وهذا التعريف أدق، فهو يدخل فيه شرك الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات، مساواة غير الله بالله بما هو من خصائص الله. قال: الشرك الأكبر لا يغفره الله. الشرك الأكبر هو أعظم الذنوب، أعظم ما عصي الله به الشرك الأكبر. والشرك الأكبر ليس فقط في العبادة بل حتى في الربوبية، فالشخص الذي يزعم أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله يعتبر مشرك في الربوبية، كما يقول بعض المتصوفة الذين يزعمون أن الأقطار يتصرفون في أمور الكون، ويزعمون أن الكون مقسم إلى خمسة أجزاء وهناك خمسة أقطار يصرفون هذا الكون، هذا شرك في الربوبية. وكذلك الشرك في الألوهية في عبادة الله عز وجل، وكذلك الشرك في الأسماء والصفات فيما إذا أعطى أحدا شيء من صفات الله فقال: فلان يعلم ذلك. وكل هذه شرك أكبر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأشار المؤلف إلى أنه لا يغفر الله، والدليل هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأشار إلى أنه لا يقبل معه عمل، واستدل عليه بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، فجعلناه هباء منثورا. فالكافر مهما عمل من عمل جاز عليه في الدنيا، فأما إذا جاء الآخرة فلا يجد حسنة. ثم قال: وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عمله. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم معصوم من الشرك، فالمراد الأمة أو غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال على افتراض إن وقع وهو لم يقع، كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، معناه ليس للرحمن ولد. فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك فلن يقرب على الله. الأنبياء كما هو معلوم معصومون من الشرك والكبائر، فمستحيل أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من استفاد من الآية أن من أشرك حبط عمله، ومعنى حبط يعني بطل فلا ثواب له، والمراد هنا كل من ابتدع. وواقع الحال أن كل من كفر فهو مشرك، سواء كان كفره بسب الله والرسول أو بانتقاص الدين أو بالعلمنة أو غير ذلك، ويكون مشرك. لماذا؟ لأنه أشرك الهوى مع الله تعالى. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه الآية جاءت في الحديث عن بعض الأنبياء عليهم السلام، أنبياء 18 نبي، 18 نبي ذكروا في سياق واحد سورة أنعام، ثم جاءت هذه الآية ولو أشركوا لحبط عنهم، ويقال فيها ما قيل في الآية التي قبل. ثم قال الشرك الأكبر أربعة أنواع. الذي يظهر أن المقصود من أنواع الشرك الأكبر أربعة، لأن الشرك الأكبر أكثر من هذه الأربعة، ويقصدون أن من أعظمها هذه الأربعة. النوع الأول شرك الدعوة، يعني شرك الدعاء، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتوجه إلى غير الله، وهذا لا شك هو أعظمه أفضله أكثر انتشارا.